بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا بفضل الله عز وجل من باب الشركة والوكالة، واليوم ندخل في باب الإقرار، وهو من الأبواب المهمة متى يعمل بالإقرار ومتى لا يعمل به، وتحته مسائل كثيرة. قال الإمام أو قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه. ما معنى فيه الذي قبله وما أشبهه؟ الحديث حديث أبي هريرة الذي قبل هذا الباب ما هو؟ واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. قول اعترفت أي أقرت على نفسها. وما أشبهه أي أحاديث أخرى تشابه بالإقرار، إقرار الشخص على نفسه، قصة ماعز وغيرها. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. قال: صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرج ابن حبان ضمن حديث طويل في إسناد إبراهيم بن هشام بن هشام الغساني، كذبه أبو حاتم وأبو زرعة. وصح عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع فذكرها وفيه: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. أخرجه أحمد بن حبان والنسائي في عمل يوم الليلة والطبراني في الأوسط والبيهقي ومدار طرقه على محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه عنه كذلك جماعة. انظر العلل للدارقطني، أي هذه الرواية هي الأرجح، وقد وجد في إسانيد اختلاف. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: تعريف الإقرار. الإقرار مصدر أقر يقر، وهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. وقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وأما من السنة فحديث أبي ذر المذكور قريبا، وحديث أنس الذي قبله، أو حديث أنس الذي قبله، قال حديث أبي هريرة في آخر الباب الأول، باب الشركة والوكالة، حديث أبي هريرة الذي قبله، أعدل عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة الذي قبله، وحديث أنس في الصحيحين أن جارية وجدت قد رضى رأسها بين حجرين فذكرت يهوديا فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعوا على صحة الإقرار. المسألة الثانية: ممن يصح الإقرار؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار، فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم، لا نعلم في هذا خلافا. المبرسم الذي بعض أنواع الأمراض الذي تجعله يهذي هذيان، لا يعقل ما يقول. المسألة الثالثة: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟ أما إذا كان محجورا عليه فلا يصح إقراره، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحجر. الإقرار من الصبي المميز ما قد بلغ ولكن يميز، كالعاشرة، الثاني عشرة، الرابع، الثالث عشرة. وأما إذا كان مأذونا له في التصرف، فمذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يصح إقراره فيما أذن له فيه، لأنه يصح تصرفه فيصح إذنه فيه وإقراره. أما المحجور عليه فلا إشكال، بقي المأذون له. في هذه الأقوال. قال: وقال بعض الحنابلة يصح إقراره في الشيء اليسير دون الكثير. وقال الشافعي: لا يصح إقراره بحال، لأنه غير بالغ وهو مرفوع عنه القلم. وأجيب بأنه يرفع عنه قلم التكليف والإثم، ولا ينافي ذلك صحة تصرفه إذا أذن له في ذلك، ويدل على صحة تصرفه كما تقدم في باب الحجر قوله تعالى: وابتلوا اليتامى. ومن صح تصرفه وصح إقراره. ابتلاء اليتامى يعني يختبرون بعض التصرف، فإن رأوا تصرفه حسنا عرفوا أنه قد حسن تصرفه. قلت: والصواب القول الأول وهو قول أحمد أبي حنيفة، يصح إقراره فيما أذن له فيه، لأنه يصح تصرفه فيصح إذنه فيه وإقراره. المسألة الرابعة: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ أما إذا زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو كالمجنون، لا يسمع إقراره بلا خلاف. وأما إذا زال بمعصية كالسكران فمذهب الشافعية وكثير من الحنابلة أنه يصح إقراره، وتجري أفعاله مجرى فعل الصاحي عقوبة له. ذهب جماعة من الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا يصح إقراره لأنه فاقد العقل كالمجنون، واختيار ابن قدامة رحمه الله وهو الصواب، ورجحه الشيخ العثيمين وهو مقتضى ترجيح الإمام الوادي رحمه الله. هذا لا شك فيه لأنه زائل العقل، فكيف يقبل في كلامه على نفسه وهو زائل العقل، قد زال عقله. وهو مطرد قطعة ترجح لمن إذا ما زال، نحن قد قيدنا إذا زال عقله، إذا زال بمعصية كالسكران. أما إذا ما زال العقل فينظر إذا كان ما زال يعقل ما يقول وأقر على نفسه نعم يثبت إقراره. المسألة الخامسة: هل يصح إقرار المكره؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وأما المكره فلا يصح إقراره بما أكره على الإقرار به. وهذا مذهب الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث لم يسلم جميع طرقه معلّه، لكن جميع ألفاظه لها شواهد تغني عن هذا. ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع، وإن أقر بغير ما أكره عليه، مثل أن يكره على الإقرار لرجل فأقر لغيره، أو بنوع من المال فيقر بغيره، أو على الإقرار بطلاق امرأة فأقر بطلاق أخرى، أو أقر بعتق عبد صح لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء. قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا أخذ بقراره ما لم نعلم أنه يريد المبالغة من أجل الفكاك والخلاص ممن أكره، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقول: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومن سمع هذا وعلم أن الرجل يريد المبالغة لا يمكن أن يوقع عليه إذا أراد المبالغة، كان خشي على نفسه القتل، يقول: انتقر لفلان أن عندك له 10,000 وإلا قتلناه، يقول: عندي له 20,000 بالغ، حتى يبعد عنه الإكرام. تقول أنك طلقت امرأتك وهو مهدد بقتل، طلقتهن كلهن، وهو إخبار كاذب ما يثبت عليه ذلك. قال المسألة السادسة: هل يصح إقرار العبد؟ أما إذا أقر على نفسه بما يوجب القصاص بالنفس فمذهب أحمد وزفر والمزني وداود والطبري أنه يسقط حق سيده بإقراره، فلا يقبل إقراره لأنه سيؤدي إلى إتلاف نفسه وهو ملك لسيده. فلا يقبل إقرارا لأنه يصبح إقرارا على مال غيره، فإن العبد مملوك لسيده، ولأنه متهم بالتواطؤ مع رجل في ذلك ليعفو عنه ويخرج من ملك سيده، لأن العبد إذا جنى بجناية قتل فالذي جني عليه إما أن يفديه السيد، يقول السيد عبدي سأعطيك مقابل الجناية كذا وكذا، جناية العبد، إما أن يؤخذ العبد مثلا قتل أخاك عبد من العبيد عمدا، فما يحمل السيد ذلك الدية، إما أن تطالب بالقصاص أنت وتقتل العبد مقابل أخيك، أو تأخذ لك العبد مقام يصير عبدا لك. أما أن يحمل السيد دية العمد ما يحمل. يقول الآن هو متهم بالتواطؤ مع رجل، يقول لعله متهم العبد يقر على نفسه أنه قتل عمدا من أجل أن ذلك الشخص يأخذ العبد ملكا له ثم بعد ذلك يعتقه، ولأنه متهم بالتواطؤ مع رجل في ذلك ليعفو عنه ويخرج من ملك سيده. كيف سيخرج من ملك السيد؟ لأن ذلك الذي يدعي أنه قتل أخاه أو ولده معه أحد أمرين، إما القصاص وإما أن يأخذ رقبة العبد لنفسه أو يفديه سيده، يقول سيد العبد سأعطيك مقام بدل العبد ما شئت، يتفقان على أمر ما. أما الدية ما تلزم السيد، لكن يلزمه الفداء، إذا أراد أن يبقي عبده عنده يفديه سواء بأقل من الدية أو بأكثر أو بما يتراضيان، إذا أحب السيد أن يبقي عبده عنده، وإلا فيعطيه رقبة العبد مقابل القتل. اختلف من ومن؟ الفدية. الفدية على رضا ولي القصاص، لأنه يستحق الرقبة، هو الآن استحق إما القصاص وإما رقبة العبد، يأخذ العبد لنفسه، إلا أن يفديه بما يرضي، ولي القصاص. العبرة برضا ولي القصاص وليس برضا السيد، وإلا أخذ الرقبة. إذا أخذ العبد ماذا؟ سيخسر المال والعبد. من أجل هذا قالوا ما يقبل إقراره، يعني الآن نحن نشرح ما وجه ذلك، ما وجه قولهم إنه متهم بالتواطؤ مع رجل، يعني قالوا إقرار العبد على نفسه بأنه قتل شخصا يؤدي إلى ماذا؟ ذهاب مال سيده، يقر على سيده بذهاب المال، فقالوا ما يقبل إقرار العبد بالقتل، لابد من بينات، لأنه بإقراره القتل ماذا؟ يزيل الملك عن سيده، أقر على غيره بزوال ملكه. قال ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم أن إقراره في القصاص يقبل، يعني إذا أقر بما يوجب القصاص يقبل، لأن هذا لأنه بالغ عاقل يقر على نفسه بالقصاص، لكن إذا أقر بأموال، أقر على نفسه أنه قتل خطأ، أو أقر على نفسه بأنه أخذ مالا أو ما أشبه ذلك، ما يتعلق بالمال لا يقبل، وما يتعلق بالقصاص يقبل. أن قراره في القصاص يقبل وهو قول بعض الحنابلة، وذلك لأنه بالغ عاقل يقر على نفسه بما يجب القصاص فيقبل منه، وهذا يقدم على حق السيد. واحتمال المواطأة على ما ذكر بعيدا، وينفصل عنها بما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: وينبغي على هذا القول أن لا يصح عفو ولي الجناية على مال إلا باختيار سيده. ألا يصح عفو ولي الجناية على مال إلا باختيار سيده، لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره. يعني لو قال ولي القصاص خلاص أنا أريد المال مقابل دية، أريد الدية، لا يلزم السيد إلا إذا رضي، إذا رضي السيد أن يفدي عبده له ذلك. وقد قال الشوكاني إنه يقبل إقراره في القصاص ولا يقاد إلا بعد العتق، وأما إذا ثبت عليه ما يجب القصاص غير الإقرار فيقام عليه مباشرة. وهذا التفصيل لا دليل عليه فيما يظهر، لأن الحد يقام بالبينة وبالإقرار كما هو معلوم في موضعه الله أعلم. قال: أما إذا أقر العبد على نفسه بما يوجب المال أو الحد بدون القتل فالصحيح أنه يقبل إقراره في الحد فيقام عليه كإقراره بالسرقة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة وبعض الحنابلة: إذا لم يوافق السيد على الإقرار فلا يقام عليه الحد، لأن ذلك شبهة يدرى بها الحد، وهذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها. وإما إقراره بما يوجب المال فالصحيح أنه يقبل إقراره، ولكن المال لا يتعلق برقبته ويتبع به بعد العتق. يعني إذا أقر بما يوجب المال فيبقى في ذمته، ما يقبل إقراره على السيد، ما يتحمل السيد المال، ولا يلزم السيد ببيع عبده. أما إقراره بما يجب المال فالصحيح أنه يقبل إقراره، ولكن المال لا يتعلق برقبته، بمعنى ما الذي أقر له بالمال ما يقول أنا، يقول السيد: إما أن تعطيني المال الذي أقر به العبد وإلا تعطيني العبد، لأنه قد أقر. أن إقراره بالأمور المالية على نفسه ويتحملها بعد العتق. قال: ولكن المال لا يتعلق برقبته ويتبع به بعد العتق، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية واختار الشوكاني. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يتعلق برقبته، برقب هذا يثيم إذا كذبه السيد ولم يصدقه. أما إذا صدقه السيد أو قامت على ذلك البينة فهو متعلق برقبة العبد، فإما أن يفديه السيد ويتحمل عنه أرش الجناية، وإما أن يبيعه ويعطيهم منه أرش الجناية، أو يدفع العبد لهم مقابل جنايته، فهو مخير بين هذه الأمور المذكورة. يعني إذا كان هناك بينة على أن العبد قد تعدى في المال، هناك بينة، أو السيد صدق على عبده، ما بقي إلا أن يتخلص من ذلك بهذه الأمور: إما أن يفدي السيد يتحمل الغرامة، يتحمل الغرم، وإما أن يبيعه ويعطيهم منه أرش الجناية، راجع إلى الأول يتحمل، أو يدفع العبد لهم مقابل الجناية. فلو كانت جنايته أعظم من قيمة العبد، جنى جناية بقدر مثلا 20,000 درهم وقيمة العبد 10,000 درهم فقط، فمعهم العبد ما يتحمل أكثر من ذلك، يعطيهم العبد، لأن نفس العبد هو نفسه ما يساوي هذا المقدار. يأخذون العبد يجعلونه يعمل لهم حتى يخرج حق، ما ضبط عبده، لم يضبط العبد ما معه لها. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.